الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس الثالث عشر من كتاب البيوع من عمدة الأحكام، وهم وتتم لحديث جابر قال: والأصنام. ومما حرم الله عز وجل بيعه الأصنام لأمور: الأمر الأول أنها تعبد من دون الله، وحق ما عبد من دون الله أن يمتهن ويهان، وشراء الأصنام رفع لها ومسارعة في إغلاء ثمنها، مع ما فيها أيضا من مضاهاة خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أول ما بدأ به تكسير الأصنام، وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأبى أن يدخل الكعبة حتى أرسل عمر ومن معه بمسح الصور التي بداخلها، إذ كانت هنالك صور لمريم وعيسى ولإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن استقسم بها أبدا، أي ما استقسم بها. فالأصنام لا يجوز بيعها ولا المتاجرة فيها، سواء ما يسمى بالتراث أو الآثار أو غير ذلك، حقها أن تكسر، لا سيما رؤوسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طمس الرأس فلا صورة. واختلف بعض أهل العلم إذا كان الصنم لا يباع على أنه صنم، ولكن يباع على أنه من المجوهرات أو نحو ذلك، إذا كان مصنوعا منها هل يجوز بيعه؟ والصحيح أنه لا يجوز بيعه. وما كان من الصور للأصنام في البسط أو النقود، لا سيما الذهبية والفضية، فينبغي الإنسان أن يغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأصنام والأوثان بينهما عموم وخصوص، فكل صنم وثن ولا عكس، إذ أن الصنم ما كان على صورة مجسمة لإنسان أو حيوان أو طير، والوثن أعم من ذلك، قد يكون على صورة وقد يكون جبل أو قبر أو قبة. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ بعد أن أخذوا الحكم في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، سأل الصحابة رضي الله عليهم عن شحوم الميتة، وهو ما يذاب منها، وربما خرج منها شحم كثير، حتى أنك لو تأملت المكان الذي تلقى فيه الجيف لرأيت أن الشحوم تمتد ويستمر بقاؤها. قال: فإنه يطلى بها السفن، أي يستفاد فيها غير الأكل، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، أي عند طباغتها، ويستصبح بها الناس، أي يضعونها في مصابيحهم، فإنهم كانوا في الزمن الماضي يوقدون المصابيح بالزيت، كان البترول قليل، ربما وجد في بعض المناطق يظهر ما يسمى بالنفط ويستفيدون منه، لكن أغلب الناس كانوا يستضيئون بالزيت. ولذلك ضرب الله المثل في سورة النور بهذا، بزيت الزيتون، كانوا يجعلونه في مصابيحهم، فكلما كانت جودة الزيت عالية كلما كانت الإضاءة أجمل وأنصع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، أي لا يجوز استخدام الحرام أو الاستفادة منه، لأن ذلك مدعاه إلى الحرص على هذه الميتة المحرمة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم سداً للذريعة. والاضطرار شيء طارئ لا يؤثر، لأن الاضطرار شيء طارئ، إذا اضطر الإنسان إلى الأكل من الميتة أكل، أما إذا رخص في شحومها يوشك ألا تموت ميتة إلا ويأخذها الناس ويقومون إلى معالجة شحمها، وربما اجتمع مع شحمها شيء من عظمها وشيء كذلك من لحمها. واختلف العلماء أيضا في الاستفادة من عظام الميتة، فذهب جمهورهم إلى المنع استدلالا بالحديث هي حرام، وذهب بعضهم إلى أن الممنوع ما كان مأكولا منها، أما ما ليس بمأكول فلا بأس باستخدامه، كاستخدام أنياب الفيلة وقرن وحيد القرن ونحو ذلك من الميتات التي يستخدمها الناس في بعض شؤونهم. والذي يظهر أنه هذا المحرم ما كان للأكل أو غير ذلك، أما هذا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في دبغ الأهب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يدل على العموم سواء إهاب الحيوان المأكول أو الحيوان غير المأكول، الميتة أو غير الميتة، لما جاء في حديث ابن عباس وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ قالوا: هي حرام. قال: إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. فالذي يظهر كما جوز استخدام جلود الميتة يجوز استخدام ما يتعلق بعظامها أو ما يتعلق بقرونها وما في بابها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود. ومنه قول عمر: قاتل الله سمرة. ومنه قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن. فكلمة قاتل بمعنى لعن. الله اليهود فيه جواز لعن الكفار خلافا لما ذهب إليه الزنديق طارق السويدان، إذ أنه يمنع لعن الكفار ويقول: ما هذه المهزلة أن تجد الخطيب على المنبر وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى، من أين لك هذا؟ هكذا يقول. نقول: من قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذا الحديث، واليهود هم المنسوبون إلى يهودا من أبناء يعقوب، وقيل سموا يهود لتهودهم، أي أنهم عند قراءة التوراة يهتزون. وقد رأيت هذا في مطار فنزويلا مرة، ورأيت اثنين منهما يقرآن التوراة ويهتزان بشدة مع مشيهما، هزا يتقارب من الركوع طول الوقت، فهم لا يجوزون قراءة التوراة إلا مع الهز. فلهذا حذر العلماء من يقرأ القرآن من الهز وتعود هذه الفعل القبيحة المأخوذة من اليهود. واليهود أمكر الأمم، أمكر الأمم وأخبث الأمم وأحسد الأمم، وما عالج نبي من الأنبياء أحدا ما عولج اليهود. قوم بهت وأصحاب حسد وأصحاب مكر، لا سيما برسول الله صلى الله عليه وسلم، مكروا به لقتله، ومكروا به وتمالؤوا على تسليم المدينة لعدوه، وسحروه حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. بقي فترة مسحورا منهم صلى الله عليه وسلم، وسموه حتى أن موته كان بسبب ذلك السم الذي استشرى في بدنه، وهو القائل: هذا أوان انقطاع أبهري. بعد فترة، وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الشاة سم؟ قالوا: نعم. قال: لما وضعتموه؟ قالوا: إن كنت نبيا لا يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فكم لهم من المواقف السيئة. وقد حمد الله عز وجل حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم ورضيه، لأنهم حين جاء الأحزاب لغزو المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود عهد وميثاق، وضمن أن تؤتى المدينة من خلفها، وعملوا خندقا في مقدمتها. فبينما هم على ذلك إذ تمالأ اليهود مع الكفار لإدخالهم من الشق الآخر، ونقض العهد، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي حكم الله عز وجل. وكلاهما يبغض الإسلام والمسلمين، اليهود والنصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية خاصة بالنجاشي ومن إليه، وهم أكلة الربا. اليهود أكلة الربا، وأغلب المصارف العالمية تابعة لهم، ولهم رؤوس أموال كثيرة في البنك الدولي وفي الويسترن يونيون، ومدينة بروكسل تكاد تكون لليهود المشهورة بتجارة الألماس وتجارة الذهب. ولكن مع ذلك هم من أخبث المخلوقات، فإذا ما قرب عندك رائحته ربما تزعجك، لأنهم لا يغسلون كثير من أمتعتهم وكثير من شأنهم. ثم قال: إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني أتوا بحيلة، حرم الله عليهم الشحم أن يأكلوه، فجملوه وأذابوه وجهزوه وباعوه. وهذا كحال الذي يقول: أنا ما أشرب الخمر ولكني أبيعه، ولا أشرب الدخان ولكني أبيعه. فهذا هو صنيع اليهود. ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قالوا: نحن لم نأكل الشحم وإنما أكلنا الثمن، إن الذي حرم أكلها حرم ثمنها، كما تقدم الإشارة إليه في حديث ابن عباس. هذا تعليق مختصر وتتم لهذا الحديث. وفي الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته ما يعلمه لهم. وفي الحديث من الفوائد أن آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لأوله، لأن الخمر كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم. وفي الحديث من الفوائد سؤال أهل العلم فيما يشكل. وفي الحديث من الفوائد ترتيب المحرمات من حيث الضرر لا من حيث يعني المنزلة، وإلا فالأصنام أشد خطرا وأعظم إثما من الخمر من حيث عبادتها ومن حيث كذلك صناعتها وتعاطيها، إلا أن الخمر أكثر إفسادا، لأن الخمر يغتال العقول ويفسدها. وفي سؤال العالم فيما يشكل والاستفصال، وفيه إبداء العذر فيما أراده الإنسان، قالوا فإننا نعمله ونعمله ونعمله، وفيه قول الحق وعدم المحاباة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا هو حرام، سواء كانت لهم فيه مصلحة أو لم يكن فيه مصلحة. وفيه أن المصلحة لا تحل الحرام. الآن أغلب الناس يتعاطون الحرام بدعوى أن فيه مصالح، الله عز وجل حرم الخمر وفيها منافع، وحرم الميسر وفيه منافع، وحرم شحوم الميتة وفيها منافع، فما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحرام الممنوع، ولا عبرة بمنافعه، لا عبرة بمنافعه بعد ذلك. وفيه التحذير من مشابهة اليهود والنصارى، وفيه ذم أهل الباطل وإشهار ما هم عليه تحذيرا لما هم عليه. وفيه أن الحيل لا تجدي ولا تغير شيئا من الأحكام، فإن اليهود غيروا الأمر، غيروا الشحوم استحلالا لها، فكانوا عند الله عز وجل مذمومين في حيلتهم ومذمومين في تعاطيهم الحرام. هذه بعض الفوائد، والحمد لله رب العالمين.